إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق الخلق وحده وليس معه شريك ورزق الخلق وحده وليس معه شريك فينبغي أن يعبد وحده وليس معه شريك سبحانك 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 لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه نشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي الأنبياء وأحسن السنن سنة سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وخير الملل ملة أبينا إبراهيم عليه السلام وأحسن القصص القرآن وخير ما وقر في القلب اليقين وخير الزاد التقوى وأشرف الحديث ذكر الله وشر الضلالة بعد الهدى وشر المعذرة حين يأتيك الموت وشر المكاسب كسب الربا وشر المآكل أكل مال اليتيم وشر العمى عمى القلب، وخير الغنى غنى النفس، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، الله أسأل أن يقيني وإياكم ووالدي وجميع المسلمين من النار، ومن حر النار، ومن زقوم النار، ومن طعام النار، ومن شراب النار، ومن كل قول أو عمل يقربنا إلى النار. آمين آمين آمين. أحبابي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأن نقدم لأنفسنا أعمالا صالحة تبيض وجوهنا يوم أن نلقاه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. رزقني الله وإياكم هذا القلب. عباد الله، حديث القرآن عن فقه الأولويات ومراتب الأعمال. اسمحوا لي أن أضع هذا العنوان موضوعا لنا في هذه الدقائق الغالية وفي هذه الساعة المباركة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها ساعة خير وبركة، وأن يستخلص منا ما يرضيه، وأن يجري الحق على ألسنتنا وقلوبنا، وأن يبصرنا بعيوبنا، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. عباد الله، ترددت كثيرا في الخوض مع هذه القضية لأنها قضية شائكة لا يتكلم فيها إلا كبار العلماء، يستنبطون منها الأحكام ويعيننا على كيفية الفهم الصحيح لفقه الأولويات ومراتب الأعمال. ولكن حسبي في التحدث أني نظرت في كتاب الله جل وعلا وفي سيرة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولن أحيد عنهما بإذن الله جل وعلا. فمن خلال النظر في القرآن الكريم وسنة النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، يتضح لنا أن سلفنا الصالح من صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا، كانوا يعرفون جيدا كيفية ترتيب أولوياتهم في الحياة، سواء في حياتهم اليومية العملية أو في حياتهم التعبدية الإيمانية، فكانوا يفقهون جيدا فقه الأولويات في الأعمال. لذا تجد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في مرض وفاته في آخر حياته يوصي خليفته عمر رضي الله عنه وأرضاه بالاهتمام بفقه الأولويات ومراتب الأعمال، فيقول له صريحا بكل وضوح: يا عمر، إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وعملا بالنهار لا يقبله بالليل، وإن الله تبارك وتعالى لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة. الله، وصية رائعة من آخر وصايا الصديق رضي الله عنه. إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار. فهناك أعمال صالحة، أعمال يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى، ولكن هذه الأعمال بمواقيت، فإن خرجت عن وقتها أو أداها العبد في غير وقتها لم يقبلها الله تبارك وتعالى منه. مثال ذلك الصيام من العبادات الجليلة والأعمال الصالحة العظيمة التي يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى، ولكن هناك أوقات لا يجوز بل يحرم على العبد الصيام فيه، وإن صام في هذه الأوقات لن يقبل الله تبارك وتعالى صيامه هذا، كمثل الصيام في يوم العيد حرام لا يجوز، حرم علينا ذلك. وفي أيام التشريق، ومثال ذلك كمن يقف في عرفة بعد غروب الشمس أو بعد صلاة العشاء، ذهب وقت الوقوف لن يقبله الله تبارك وتعالى. كذلك الصلاة في الأوقات التي حرم الله تبارك وتعالى ونهى عن الصلاة فيها. لذا الأمر من الصديق واضح، لا تنشغل يا عمر بالمستحب عن الواجب، ولا تنشغل بالمفضول عن الفاضل، ولا تنشغل بالمرجوح عن الراجح، واعلم أن كل وقت له آذان وله واجبات، فعليك بفقه الأولويات. لذا سيزول عجبك أيها المسلم حينما تعلم أن صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين تركوا دفن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلنا يعلم مكانة النبي في قلوبهم، أخروا دفن النبي لأمر آخر. ما هو الأمر؟ لكي يختاروا خليفة للمسلمين، لأنهم تعلموا في مدرسة النبوة وتربوا على يد المعلم القائد صلى الله عليه وسلم أن وجود المسلمين بغير إمام مسلم بينهم أخطر على الإسلام من تأخير دفن النبي عليه الصلاة والسلام. انظر، وما عاب عليهم أحد، لأنهم يعلمون فقه الأولويات، ما هو الأولى فالأولى. لذا اخترت لكم من القرآن الكريم حتى لا أحيد عن كتاب ربي جل وعلا نموذجا عملي تطبيقي، لأن القرآن مليء بالآيات التي تتكلم عن فقه الأولويات ومراتب الأعمال، وبيّنت للمسلم كيف يقدم على خير الخيرين، لا الخير فقط، وكيف يبعد لا عن الشر بل عن شر الشرين. علمته كيف يوازي بين الأعمال، أيهما يقدم وأيهما يؤخر، أيهما فاضل وأيهما مفضول، أيهما واجب وأيهما مستحب، متى نفعل هذا ومتى نؤجل ذلك. فأعني سمعك جيدا يا عبد الله، صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم. الآية التي سوف نقف معها اليوم أتت في سورة التوبة، سورة الفاضحة التي فضحت أمر المنافقين للعالم، أتت في الآية 19 منها، هي قول ربنا تبارك وتعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الله، كلام ربنا واضح صريح بين، لا يحتاج إلى كثير تفسير، آيات بينات. حديث الله تبارك وتعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد، أي مسجد؟ المسجد الحرام، كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. مفهوم مغلوط، لا يستوون عند الله. الآية لها سبب نزول، ورد هذا السبب في صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه، قال: كنت عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل: لا أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج، وقال آخر: لا أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام، وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. وكان عمر بينهم، عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه وأرضاه كان حاضرا موجودا، فسمعهم عمر فزجرهم، وكان ذلك يوم جمعة، وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه. فأنزل الله تبارك وتعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. نزلت الآية واضحة. فيما تختلفون؟ تختلفون في مراتب الأعمال؟ تختلفون أيهما أفضل عند الله؟ نعم، انظر إلى حديث القرآن عن هذه المسألة وهذه القضية. سقاية الحجيج وخدمة بيت الله الحرام مع عظم الثواب والأجر والمثوبة والدرجة الرفيعة في من يفعل ذلك، إلا أنها لا تستوي بأي حال من الأحوال مع من يجاهد بنفسه وماله وروحه في سبيل الكبير المتعال. بأي حال من الأحوال لا يستويان. حديث القرآن واضح. لذا سئل الإمام ابن تيمية رضي الله عنه ورحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين آمين، قال: يا إمام، ورد هذا في مجموع فتاويه، قال: يا إمام، أيهما أفضل، السكن والإقامة في مكة والمدينة وبيت المقدس بنية العبادة والانقطاع لله تبارك وتعالى، أم السكن والإقامة في دمياط واسكندرية وطرابلس بنية الرباط في سبيل الله؟ يعلمون أن ابن تيمية كان في القرن السادس وعاصر التتار، فقال: الحمد لله وبعد، فإن المقامة في ثغر من ثغور المسلمين لا سيما الثغور الشامية والمصرية أفضل من المجاورة في المساجد الثلاثة، ولا أعلم في ذلك نزاعا بين أهل العلم، وقد نص على ذلك غير واحد من الأئمة، لأن المجاورة في المساجد الثلاثة من جنس الحج، وأن الرباط في ثغر من ثغور المسلمين من جنس الجهاد. ورب العباد قال سبحانه وتعالى في سورة التوبة: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. ابن تيمية رضي الله عنه وأرضاه إجابة شافية لا تجعل مجالا لأحد لكي يفاضل هو بعقله وهواه كيفية مراتب الأعمال. لا، الشرع حدد لك ذلك، أيهما أفضل، أيهما فاضل، أيهما مفضول، أيهما راجح، أيهما مرجوح. لذا تعلمون الإمام عبد الله بن المبارك كان يحج عام ويجاهد عام،
صاحب كتاب الزهد، فكان في ساحة الوغى، في أرض المعركة، في ساحة البطولة والشرف، وكان صاحبه في العلم الفضيل بن عياض، لقب آنذاك بعابد الحرمين لكثرة عبادته وورعه وزهده. والفضيل من الفضيل؟ فأرسل إليه عبد الله بن مبارك من ساحة البطولة والجهاد رسالة، قال له: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. ما كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. من كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب. ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب. لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب. هذا كتاب الله ينطق بيننا، ليس الشهيد بميت، ليس الشهيد بميت لا يكذب. بكى الفضيل حينما أتت الرسالة. الفضيل يمكث عاكفا في بيت الله الحرام، وعبد الله بن مبارك ماذا يفعل؟ يحمي حرمات الإسلام والمسلمين، يعيد للدين هيبته، يحمي شوكة الإسلام. لذا أحدهم قال مقالة رائعة عظيمة: إذا أردتم أن تنظروا إلى المسلمين، إلى قيمتهم، لا تنظروا إلى تزاحمهم على أبواب المساجد، ولكن انظروا إلى مواطأتهم أعداء الشريعة. يا الله! لذا أيام التتار أيضا حينما دخل بلدا من بلاد الشام أو العراق لا أذكر، جعل بعض الناس يدخلون المساجد ويقرؤون القرآن وصحيح البخاري عبادة. إحنا إيه؟ ماليش دعوة باللي بيحصل، تعالوا في المسجد نقرأ القرآن وصحيح البخاري أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا ينفعهم، يغني عنهم من الله شيئا؟ أقول لا. لماذا؟ لأن واجب الوقت بخلاف ذلك، لأن القرآن الذي سوف تجلس في المسجد لكي تقرأه يقول لك انفروا، العدو برا بيقول لك انفر، وانت قاعد انفروا خفافا وثقالا، تم تنفر. جاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، تم تجاهد. هتفضل تترنم بالقرآن ولا تعمل به؟ هذا هو فقه الأولويات، واجب الوقت. لذا سوف أقف مع حضراتكم بعد جلسة الاستراحة حتى لا أطيل أكثر من ذلك، وحتى نستوعب الموضوع ونشربه شربة هنيئة. نتحدث عن صور تفاضل الأعمال وفقه الأولويات. ليه؟ حتى لا يظن ظان بعد أن سمع هذا الكلام، هناك أسئلة كثيرة. أنا أفعل وأعمل عملا صالحا في استطاعتي، ولا أستطيع أن أفعل كذا من الجهاد في سبيل الله ومن كذا ومن كذا ومن كذا. سيأتيك الجواب شافيا كافيا بإذن الله تبارك وتعالى بعد جلسة الاستراحة. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا بالإيمان وأنزل فينا القرآن وجعلنا من خير أمة أخرجت للأنام تأمر بالمعروف وتنهى عن الآثام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق العلام الرحيم الرحمن، خلق من كل شيء زوجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق والإيمان، ونستنصر به جل وعلا على الظلم والبغي والعدوان، ونعوذ به سبحانه وتعالى من فتنة المال والجاه والسلطان، ونتوجه إليه خاشعين صادقين أن يمن علينا بخاتمة الإحسان. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه من ربه أفضل الصلوات وأتم السلام، وعلى آله وأصحابه وأزواجه البررة الكرام، وعلى من استنى بسنتهم واهتدى بهديهم وعلى شرعهم استقام، جعلنا الله وإياكم والسامعين ممن على شرعه استقام. قولوا آمين. أحبتي في الله، سيزول عجبك أيضا حينما تسمع أبا هريرة رضي الله عنه، صحابي جليل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل أكثر الصحابة رواية لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما يقول، لماذا أقول كل هذه المعلومات عنه؟ لكي تعلم أن هذا الكلام يخرج من فم فقير، رجل من صحابة النبي انقطع لحفظ ورواية أحاديث رسول الله، حتى روى عن رسول الله أكثر من 5000 حديث. ماذا يقول؟ يقول أبو هريرة: لأن أرابط ليلة في سبيل الله أحب إلي من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود. فقه أولويات، يعلم أن الأولى ستبلغ به المنازل والدرجات، ذروة سلام الإسلام، وأن الثانية عمل صالح ولكن له قدره. لذا بعد أن سمعنا كل هذا، في صور لتفاضل الأعمال حتى لا نفهم الكلام بالمقلوب، فصل على الحبيب. هناك ثلاثة صور من صور وأنواع فقه الأولويات ومراتب الأعمال. الصورة الأولى هي تفاضل أحوال العاملين أنفسهم، حال من يقوم بالعمل. الصورة الثانية تفاضل العمل ذاته، العمل نفسه اللي بتقوم به. الصورة الثالثة ما يترتب على العمل من النفع، هل هو نفع فردي أم نفع جماعي؟ فلنقف قليلا قليلا مع كل صورة. صلى الحبيب. الصورة الأولى تفاضل أحوال العاملين أنفسهم، وهذا يكون بما عندهم من الإخلاص والصدق والإيمان وحسن النية والطوية. فقد يعمل صاحب العمل عملا يكون فيه مخلصا صادقا، عملا صوابا صحيحا أخفاه عن عيون الناس وابتغى به وجه رب الناس، يكون هذا من أفضل الأعمال إلى الله. يبين ذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة الغفيرة. أول حديث المشهور قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث يقول لنا رب عمل عظيم صغرته النية، ورب عمل صغير عظمته النية، فإنما الأعمال بالنيات. علشان كده هذه هي الإجابة على سؤالك الذي يدور في عقلك. قد يكون من يصلي الآن أو يمكث في المسجد أو يتصدق أو يفعل أو يحج أو يعتمر أفضل ممن يجاهد في سبيل الله ولا يخلص عمله لله. أقول نعم، إجابة صحيحة، قد يكون أفضل، لأن هناك أناس أطلق عليهم لقب عالم، جواد، كريم، قارئ للقرآن، شجاع، مجاهد، وسوف يقولون أول من تسعر بهم النار. فهذه صورة حتى لا يلتبس عليك الكلام. فتفاضل الأعمال أولا، الصورة الأولى له بتفاضل ما في القلوب من الإخلاص والصدق لله جل وعلا، وهذا هو الأولى في العمل. ويقول في ذلك ابن القيم رحمة الله عليه: قد يقف الرجلان في الصف الواحد قراءتهما واحدة، أدرك تكبيرة الإحرام، ركوعهما واحد، وسجودهما واحد، ودعاءهما واحد، وإن الذي بينهما في الأجر والثواب أبعد مما بين السماء والأرض. فإن تفاضل الأعمال بتفاضل ما في القلوب من الإيمان. انتهى كلام ابن القيم. جنب بعض، صف واحد، هيئة واحدة، أعمال واحدة، بس حال ده غير حال ده، وقلب هذا غير قلب ذلك. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، حتى لم يطيل صلى الحبيب، هي تفاضل العمل نفسه، تفاضل العمل ذاته. فهناك بعض الأعمال الصالحة أفضل من بعض. مثلا يأتيك سؤال، أيهما أفضل، طلب العلم أم قيام الليل؟ أبيت أحل مسألة من مسائل المسلمين الملتبسة عليهم أم أقوم الليل كله؟ أجابك في هذا الشافعي، قال: بل أجلس ليلة واحدة أحل فيها مسألة من مسائل المسلمين المستعصية عليهم أحب إلي من أن أقوم الليل كله. سؤال: أيهما أفضل، قراءة القرآن أم الجلوس للذكر؟ الإجابة: قراءة القرآن. لماذا؟ لأن قراءة القرآن تشتمل على الذكر، وخير الذكر قراءة القرآن الذي هو كلام الله تبارك وتعالى. سؤال أخير: أيهما أفضل، إطالة الصلاة عند مقام إبراهيم في الحجر في الكعبة أم كثرة عدد الركعات هناك؟ الإجابة: كثرة عدد الركعات. لماذا؟ لأن صلاة واحدة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، فتصلي ركعتين في ساعة ولا 20 ركعة في ساعة؟ مع الاطمئنان والسكينة وأنت تصلي، مش أنت معك عداد عمال تعد كده، لا، بسكينة واطمئنان. يعني بدل ما تقرأ بالبقرة اقرأ بالفيل. صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. الصورة الثالثة ونختم بها إن شاء الله تبارك وتعالى، هي ما يترتب على العمل من النفع. هذا النفع نفع فردي، مصلحة فردية، أم نفع جماعي ينفع المجتمع وكثير من الناس؟ لا شك أن النفع الجماعي أفضل عند الله تبارك وتعالى. ويؤكد هذا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: ولك أن تسمع بأذني قلبك. بالله عليك افتح قلبك لكلام نبيك صلى الله عليه وسلم. أن النفع المتعدي، هكذا يسميه العلماء، نفع متعدي تعدى مصلحة صاحبه، أفضل عند الله من العبادة الفردية. يؤكد هذا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. الله، صليت على الحبيب. لماذا أتيت لك برواية مسلم؟ الأحاديث له روايات كثيرة، ولكن أفضل رواية رواية الإمام مسلم. ليه؟ لأن فيها هذا اللفظ: رأيت رجلا يتقلب في الجنة. روايات أخرى: فأزاحها فشكر الله له فغفر له، فأزاحها، قال في باله: حتى لا تؤذي أحدا وأزيل الضرر عن المسلمين، فشكر الله له فأدخله الجنة. لكن رواية مسلم: رأيته يتقلب في الجنة. حينما تقف مع كلمة يتقلب وكأنه يرتع فيها، ليس له مكان مخصصا يجلس، لا، يتقلب في الجنة. إيه السبب؟ رأى غصن شجرة يقطع الطريق عن المسلمين، فأخذ هذا الغصن فنحاه عن طريق المسلمين. هل مثل هذه الأخلاق الإسلامية قد تكون من رجل لا يصلي أصلا؟ استحالة. أكيد بل مؤكد أن الصلاة والصيام والعبادات وسائر شرائع وشعائر الإسلام أمرته بهذا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أن الحياء 74 شعبة؟ أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. يا سلام لو صاحب هذا العمل الصالح نية صالحة. لماذا؟ لأن هناك صورة أو هناك قاعدة فقهية تقول أن النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. أنا بعمل عمل، العمل ده فاسد لا يجوز، حرام، بس نيتي في خير، ما ينفعش. نيتك الخير دي لن تصلح من العمل الحرام أو المكروه أو الذي حرامه الشرع، لن تنفع نيتك الصالحة فيها. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه النسائي وصححه الألباني في سلسلة الصحيحة، قال: درهم سبق 1000 درهم، سبق 100,000 درهم. درهم سبق 100,000 درهم. صورة عملية: رجل ليس معه إلا 10 جنيهات، فتصدق 5 منها، يسمى إيه؟ تصدق بإيه؟ بنصف ماله. ورجل معه 1,000,000 جنيهات، تصدق 1,000,000 منها. 1,000,000 ده بقى 1% من رأس ماله، ولا ربع العشر، ولا ولكن تصدق بهذا 1,000,000 وهو كريه، مكره، استحلى، أخرجه على غير رضا منه، أخذ منه بسيف الحياء، لا يقبله الله. والدرهم الذي خرج عن طيب نفس وعن ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى يكون في الميزان كجبل أحد بل أعظم. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. لذا الصورة لعلها تكون الآن مكتملة: فقه مراتب، فقه الأولويات ومراتب الأعمال. لذا أحبابي في الله، عليكم بهذه القضية الخطيرة حتى تعلموا كيف توازنون بين مراتب الأعمال. وأختم بصورة أخيرة حدثت الآن في المسجد حتى يكون درسا عمليا: الذي دخل المسجد والمؤذن يؤذن، أي يصلي 2 ركعتين أم يردد وراء الأذان؟ قال العلماء في مثل هذا الأمر وفي هذه المسألة: بل يسارع بالصلاة، لأن الجلوس لاستماع الخطيب أولى في يوم الجمعة من الترداد وراء المؤذن. هذا فاضل وهذا مهذول. أو كالذي يصلي 2 ركعتين في وجود درس علمي. لا، جلوسك للدرس أعظم عند الله من 2 ركعتين التي سوف تركعهما، لأنك بذلك سوف يوشوش عليك الشيخ ويتحدث، وصلاتك تكون غير كاملة. فالجلوس أولى، أو عدم الجلوس والخروج أولى. فهذه صور عملية في حياتنا، فلنفقه ذلك فقه الأولويات ومراتب الأعمال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن معنا ولا تكن علينا. اللهم انصرنا على من بغى علينا. اللهم اغفر حقنا مما ظلمنا. اللهم إنا نشكو إليك ظلم الظالمين وخيانة الخائنين ومكر الماكرين وكيد الكائدين وقلة الموحدين وكثرة أعداء الدين. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم. عليك بالشيعة ومن شايعهم، اللهم عليك بالروافض المناعين، اللهم عليك بالروافض الملاعين الذين يسبون صحابة نبيك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اللهم قم مع إخواننا في بورما، قم مع إخواننا في إفريقيا، قم مع إخواننا في الصومال، قم مع أهل السنة في العراق، قم مع إخوان المجاهدين في سوريا، قم مع أهل الحق في كل مكان وزمان يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولهم، اللهم اغفر لنا ولهم، اللهم قاتل دوننا ودونهم، اللهم قاتل دوننا ودونهم، اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية وينكل فيه بأهل الشرك والعدوان يا رب العالمين. اللهم حببنا في بعضنا واطرد الشيطان من بيننا واجعلنا إخوانا متحابين على سرر متقابلين في جنتك جنات النعيم، في جنتك جنات النعيم. اللهم فك كرب المكروبين، اللهم فرج الهم عن المهمومين، اللهم فرج الهم عن المهمومين، اللهم اغن فقراء المسلمين، اللهم كن للمساكين والمحتاجين، اللهم اغنهم من فضلك يا كريم. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعافي مبتلانا، وعافي مبتلانا وفك اسرانا، وفك اسرانا، وفك اسرانا. اللهم هم مع اخواننا في وحشتهم يا رب العالمين، اللهم انس وحشتهم، اللهم انس وحشتهم، اللهم طبب جراحهم، اللهم عجل بفرجك يا رحمن يا رحيم. امين 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 امين، وبلغنا مرضانا.